بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد البشير النذير والسراج المنير وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا علما نافعا، وارزقنا عملا صالحا، ووفقنا برحمتك لما تحب وترضى. أما بعد، يقول الله عز وجل: ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين. هذا توبيخ وتقريع من ربنا جل جلاله للكفار والفجار الذين فارقوا الصراط المستقيم وأطاعوا الشيطان الرجيم. يقول الله عز وجل لهم: ألم أعهد إليكم. العهد الوصية، ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم للصحابي لما سأله: هل بقي علي شيء من بر أبوي بعد موتهما؟ فقال: الصلاة عليهما، والاستغفار لهما، وإنفاذ عهدهما، وإكرام صديقهما، وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما. فقوله عليه الصلاة والسلام: وإنفاذ عهدهما، أي وصيتهما. ألم أعهد إليكم، ألم أوصكم، ألم آمركم يا بني آدم على ألسنة رسلي ألا تعبدوا الشيطان. لا تعبدوا الشيطان، لا تطيعوا الشيطان. إنه لكم عدو مبين. عداوته ظاهرة، وقد بدأت منذ أن خلق الله أباكم عليه السلام وأمر إبليس بالسجود له فأبى، ووسوس لأبينا وأمنا حتى أخرجهما من الجنة، كما قال الله عز وجل: فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كان فيه. وقال: فوسوس إليه الشيطان قال: يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى؟ وقال: فوسوس إليهما الشيطان فأخرجهما مما كان فيه. فعداوة الشيطان لابن آدم ظاهرة: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. ألم أعهد إليكم، ألم آمركم وأوصكم يا بني آدم، يا من تتذكرون تاريخ الشيطان مع أبيكم، ألا تعبدوا هذا الشيطان الرجيم، لأن عداوته لكم ظاهرة مفضوحة. قد تقدم معنا الكلام مرارا في أن كلمة الشيطان مشتقة من شطن إذا بعد، تقول العرب: بئر شطون إذا كان قعرها بعيدا. سمي الشيطان شيطانا لأنه بعيد من رحمة الله عز وجل، وقيل بل سمي شيطانا من شاط إذا احترق. إنه لكم عدو مبين، وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم، أي وقد عهدت إليكم على ألسنة رسلي أن تعبدوني، أن تطيعوني، أن تلتزموا أمري وتجتنبوا نهيي، لأن هذا هو الصراط المستقيم، هذا هو الطريق الواضح البين الذي يوصلكم إلى رضوان الله عز وجل. ثم يقول سبحانه: ولقد أضل منكم جبلا كثيرا. هذا الشيطان، هذا اللئيم، هذا العدو المبين كان سببا في ضلال خلق كثيرين. ولقد أضل منكم جبلا، الجبل الخلق، ومنه قول الله عز وجل: الذي خلقكم والجبلة الأولين. يقال جبل الله الناس، أي خلقهم. ولقد أضل منكم جبلا، هذه قراءة عاصم ونافع. وقرأ ابن كثير وحمزة والكسائي ولقد أضل منكم جبلا جبلا بضمتين. وقرأ عبد الله بن عامر وأبو عمرو بن العلاء البصري ولقد أضل منكم جبلا بضم فسكون. والجبل 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 بمعنى واحد وهو الخلق. ولقد أضل منكم خلقا كثيرا. وهذا المعنى مذكور في قول الله عز وجل في سورة الأعراف لما قال الله عز وجل أخرج منها مذؤوما مدحورا لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين. هذا الخبيث توعد قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم، أي على صراطك المستقيم. ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم عن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. وفي سورة الإسراء قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا. لأحتنكن لأجرنهم من الحنك. صنيع الإنسان بالدابة. الشيطان يتوعد بأن آدم هذا الذي طرد من رحمة الله بسببه سيكون سببا في غواية ذريته. لأحتنكن ذريته إلا قليلا. وفي سورة الحجر قال ربي ما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. وهذا الوعيد وللأسف قد نفذ. قال الله عز وجل ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين. أكثر الناس أتباع لإبليس يطيعون ويتبعون خطواته ويسلكون دروبه ويسلكون سلوكه. بل بعض الناس والعياذ بالله تفوق على إبليس كما قال القائل وكنت من جند إبليس فارتقى بي الحال حتى صار إبليس من جندي. إبليس نفسه صار تابعا له. فالله عز وجل يذكرنا بهذا العهد الذي قطعه علينا ونحن في صلب أبينا آدم حين أخرجنا ونثرنا بين يديه كالذر وأخذ علينا الميثاق ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا. ثم ما تركنا جل جلاله لذلك العهد القديم بل أرسل رسله تترى رسولا إثرا رسول يذكروننا يبشروننا وينذروننا يأمروننا وينهونا رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. لكن للأسف إبليس استولى على جملة الخلق. ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون. أما كانت عندكم عقول حين اتبعتم هذا الشيطان هذا العدو المبين؟ فالعاقل لا يتبع عدوه أبدا بل يجانب طريقه ويفارق سبيله. أفلم تكونوا تعقلون. وهذا كله تقريع وتوبيخ يوم القيامة. ثم يقال لهم والعياذ بالله هذه جهنم التي كنتم توعدون. الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يخرج يوم القيامة عنق من جهنم ساطع مظلم ينادي ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون. ثم يقال تزايلوا أيها المجرمون أي تميزوا و ابتعدوا عن المؤمنين. قال عليه الصلاة والسلام: فذلك حين تجث الأمم ثم تلا وترى كل أمة جاثية، كل أمة تدعى إلى كتابها اليوم تجزون ما كنتم تعملون. هذه جهنم التي كنتم توعدون. جهنم لفظة عربية على وزن فعنل، مشتقة من التجهم، لأنها تتجهم وتعبس في وجوه الكفار والفجار. هذه جهنم التي كنتم توعدون. يا فرعون، يا هامان، يا قارون، يا أبا جهل، يا أبا لهب، يا عقبة، يا عتبة، يا شيبة، يا من كنتم تكذبون بالجنة والنار، هذه جهنم التي توعدكم بها الأنبياء والمرسلون. مثل ما قال الله عز وجل في سورة الطور: يوم يدعون إلى نار جهنم دعا، أي يدفعون، يوم يدعون إلى نار جهنم دعا، هذه النار التي كنتم بها تكذبون. أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون؟ اصلوها فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم، إنما تجزون ما كنتم تعملون. هذه جهنم التي كنتم توعدون. اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون. اصلوها، قاسوا حرها، عانوا سعيرا، صلى النار أي قاس حرها وسعيرها. اصلوها اليوم، يوم القيامة، بما كنتم تكفرون، أي بسبب كفركم. الباء باء السببية وما مصدرية. اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون، أي بسبب كفركم. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. يبين ربنا جل جلاله في هذه الآية المباركة أنه في يوم القيامة لا سبيل إلى الكذب، لا تنطلي الحيل ولا تغني الكنايات، فإن الله عز وجل يقيم على ابن آدم شهيدا عليه من نفسه: كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، تشهد عليه أعضاؤه، كما قال ربنا جل جلاله: ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون، حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. وقالوا لجلودهم: لما شهدتم علينا؟ قالوا: أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. جل جلاله: أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. وهناك في سورة النور لما توعد ربنا من يطلقون ألسنتهم في أعراض الناس قال: إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم. يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين. الحديث رواه الإمام مسلم في صحيحه عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحك يوما ثم قال: أتدرون مما أضحك؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: من مجادلة ابن آدم ربه. هذا الخصيم المبين مثل ما كان يجادل في الدنيا، يوم القيامة يجادل ربه جل جلاله، يقول: يا ربي، ألم تجرني من الظلم؟ ألم تجرني من الظلم؟ فيقول الله عز وجل: بلى، لا ظلم اليوم. يقول ابن آدم: فإني لا أرضى إلا شهيدا من نفسي. فيقول الله عز وجل: كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، وكفى بالكرام الكاتبين شهودا. ثم يختم على فيه وتنطق أعضاؤه وتشهد عليه بما كان فيقول تعسا لكن وبعدا فعنكن كنت أناضي، يعني أنا كنت أدافع من أجل أن لا تصل هذه الأعضاء إلى النار، لكن الأعضاء ولا حول ولا قوة إلا بالله شهدت عليه بما كان. قال الله عز وجل اليوم نختم على أفواههم، لما ختم على أفواههم؟ لأن أفواههم نطقت بالكذب. يوم القيامة إذا قيل للمشركين لما أشركتم يكذبون، ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون، ثم لم تكن فتنتهم أي حجتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين. أبو جهل وأبو لهب يوم القيامة يحلفون بالله ربهم والله ربنا ما كنا مشركين أبدا، نحن كنا مؤمنين موحدين. يكذبون يوم القيامة مثل ما كانوا يكذبون في الدنيا. حين ذلك يختم الله على أفواههم وتنطق الأعضاء. قال الله عز وجل وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم. وها هنا سؤال أيها الإخوة الكرام، لما قال ربنا جل جلاله وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم؟ لما لم تكن الآية وتكلمنا أيديهم وأرجلهم، ولما لم تكن وتكلمنا أرجلهم وتشهد أيديهم؟ أو لما لم تكن الشهادة في العضوين معا وتشهد أيديهم وتشهد أرجلهم؟ قال المفسرون تكلمنا أيديهم لأن اليد هي التي تباشر. الإنسان إذا أراد أن يتناول حراما فإنما يتناوله بيده، وإذا مس حراما مسه بيده، ليس كذلك؟ وإذا سفك دما حراما ففي الغالب بيده. فلما كانت اليد فاعلة تكلمت، وأما الرجل ففي الغالب ما فعلت لكنها حضرت، ولذلك تشهد تخبر. أما اليد فإنها تتكلم. اليوم نختم على أفواههم، هذا الختم يكون على الفم، ثم بعد ذلك تنطق هذه الأعضاء تكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم. وليس المقصود اليد والرجل فقط، بل كما في سورة فصلت ذكر ربنا الأسماع والأبصار والجلود، وقيل الجلود هنا مراد بها الفروج، والعلم عند الله تعالى. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون، بما كسبت هذه الأعضاء. ثم قال سبحانه ولو نشاء لطمسنا على أعينهم، ولو نشاء لأعمينا أبصارهم فاستبقوا الصراط أسرعوا إليه فأنى يبصرون. كيف يبصرون بعدما أذهب الله الآلة التي يكون بها الإبصار، طمسها الله عز وجل. لو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون. ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم. ذكر المفسرون في ذلك أقوالا، لو نشاء لمسخناهم على مكانتهم لغيرنا خلقتهم، كما قال سبحانه يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها، أي نجعل وجوههم في أقفيتهم والعياذ بالله. لمسخناهم على مكانتهم لغيرنا خلقتهم. وقيل لمسخناهم على مكانتهم أي أقعدناهم على أيديهم. الإنسان في العادة إذا قعد يقعد على عجيزته على مقعدته، لكن لو شاء الله لأقعده على يديه. وقيل لو نشاء لمسخناهم على مكانتهم عطلنا أعضاءهم، هذه الأعضاء اليدان الباطشتان والرجلان الماشيتان والعينان المبصرتان والأذنان السميعتان والفم الناطق لو شاء الله لعطل ذلك كله، فما استطاعوا مضيا إلى الأمام ولا استطاعوا رجوعا إلى الخلف، فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون. يذكرهم ربهم جل جلاله بهذه النعم التي أنعم بها عليهم، وأنها أثر من آثار رحمته ونوع من أنواع فيوضاته جل جلاله. وهب لك السمع والبصر وهذه الأعضاء، ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين؟ هذه الأعضاء كلها منة ورحمة من الله، ولو شاء لعطل منافعها وأبطل عملها، فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون. قال سبحانه: ومن نعمره ننكس، من نعمره من نطيل عمره، كما قال سبحانه: يود أحدهم لو يعمر ألف سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر. قال سبحانه: وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب. ومن نعمره، من نطل عمره ننكسه، التنكيس القلب، ننكسه في الخلق. الله عز وجل يذكر لنا آية من آيات قدرته نراها بأعيننا في كل يوم، وهذه الآية ذكرها ربنا في مواضع من كتابه، وقال: الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة. الإنسان أول ما يخرج من بطن أمه ضعيفا صغيرا لا يستطيع أن يخدم نفسه ولا أن يطعم ولا أن يشرب، ثم لم يزل يشتد ويقوى حتى يصير غلاما جفرا، ثم شابا فتيا، حتى إذا بلغ الأربعين بدأ بعد ذلك فيه النقص، فأول ما يكون رضيعا ثم غلاما ثم صبيا ثم حدثا ثم شابا ثم هرما ثم شيخا، كما قال ربنا جل جلاله: الله الذي خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم يخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ثم لتكونوا شيوخا، في قراءة شيوخا. وهناك في سورة النحل قال: والله خلقكم ثم يتوفاكم ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا. وهناك في سورة الحج قال: إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى قبل بلوغ الأشد ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا. سبحان الله، يعود كما كان، يعود كما كان، لا يأكل من الطعام إلا ما لوق. هناك لما كان صغيرا أمه تجعل الطعام مع الماء أو مع الحليب، السيريلاك ولا البيبيلاك ولا الكذا، يكون لينا ثم تطعمه شيئا فشيئا. كذلك إذا كبرت سنه، إذا قرب إليه اللحم قال لا، فإذا قرب إليه البيض قال لا، فإذا قرب إليه الأرز قال لا، وما يأكل من الطعام إلا شيئا يسيرا إذا لين ولوق، ولا يقوم إلا رفدا. لما كان صغيرا بدأ يحبو، ثم ذلك لا يستطيع أن يقوم إلا إذا استند على سرير أو كذا. كذلك لما كبرت سنه ما يقوم إلا إذا استند. لما كان صغيرا كلمة تضحكه وأخرى تبكيه، وهكذا لما رد إلى أرذل العمر تجده متغير المزاج، مرة يفرح ومرة يغضب وهكذا. ومنكم من يرد إلى لكي لا يعلم من بعد علم شيئا. لما كان صغيرا ما كان يفرق بين النافع والضار، وهكذا لما رد إلى أرذل العمر خاصة في الدواء لا يميز بين النافع والضار، ولربما يجبر عليه إدبار. هذه آية من آيات ربنا، أسأل الله أن يحسن لنا الختام. ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون. وفي قراءة أفلا تعقلون، وقول الله عز وجل ننكسه، هذه قراءة عاصم، وقرأ الباقون ننكسه ننكسه هكذا بالتخفيف مع الضم. ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون. ثم قال الله عز وجل وما علمناه الشعر، رجعت السورة إلى ما بدأت به أولا. قال الله عز وجل ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين، أثبت الله لنبيه صلى الله عليه وسلم أنه مبعوث من عنده. ترجع السورة إلى ما بدأت به أولا، فتنفي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم اتهمه به المشركون. المشركون قالوا إنه شاعر، قال الله عز وجل وما هو بقول شاعر، وقال هنا وما علمناه الشعر، وهنا قال والشعراء يتبعهم الغاوون. وما علمناه الشعر وما ينبغي له عليه الصلاة والسلام، أبدا ما كان يقول الشعر. ولذلك قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ما ولد عبد المطلب ذكرا ولا أنثى إلا وهو يقول الشعر إلا محمدا صلى الله عليه وسلم، يعني ما في واحد من أولاد عبد المطلب إلا وهو شاعر. ولذلك تجدون أبا طالب يمدح النبي عليه الصلاة والسلام، والعباس بن عبد المطلب، وصفية بنت عبد المطلب وغيرهم، كان أولاد عبد المطلب كلهم شعراء يقولون الشعر. أما رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يحفظ عنه قط أنه قال بيتا من الشعر كاملا موزونا، بيت كامل من الشعر ما يقول عليه الصلاة والسلام. لذلك يوم بدر كان يمشي بين القتلى يقول نفلق هاما نفلق هاما، ويسكت عليه الصلاة والسلام، فيكمل أبو بكر نفلق هاما من رجال أعزة علينا وهم كانوا أعق وأظلما. النبي عليه الصلاة والسلام ما يكمل البيت. وكذلك قال لعباس بن مرداس السلمي أأنت القائل أتجعل حظي كنهب العبيد بين الأقرع وعيينة؟ فقال لا، بل قلت بين عيينة والأقرع. رسول صلى الله عليه وسلم قال له بين الأقرع وعيينة، طبعا ما يستقيم البيت هكذا. فقال له لا، بل قلت بين عيينة والأقرع. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام الكل سواء، الأقرع عيينة ولا عيينة و الأقرع. وكذلك قال صلى الله عليه وسلم كفى بالإسلام والشيب للمرء ناهيا. فقال له أبو بكر رضي الله عنه هريرة تودع إذا ما تجهزت غازيا، كفى الشيب والإسلام للمرء ناهيا. رسول صلى الله عليه وسلم قال كفى بالإسلام والشيب للمرء ناهيا، أيضا الوزن ما يستقيم. فأبو بكر أصلح له البيت، قال يا رسول الله كفى الشيب والإسلام للمرء ناهيا. قال له عمر صدق الله وما علمناه الشعر. رسول صلى الله عليه وسلم أبدا ما يقول الشعر. ما ورد على لسانه صلى الله عليه وسلم مما هو موزون إنما قد جاء اتفاقا، كقوله عليه الصلاة والسلام مثلا يوم حنين: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. ما قصد الشعر عليه الصلاة والسلام؟ أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. هذا تجدونه في القرآن، بعض الآيات على أوزان الشعر، كقول الله عز وجل: نصر من الله وفتح قريب. كقول الله عز وجل: تبت يدا أبي لهب وتب. كقول الله عز وجل: جفان كالجواب وقدور راسيات. هذه تأتي على أوزان الشعر، لكن قالوا حتى في الكلام العادي، لو أن قائلا قال: من يشتري الباذنجان، ما بنقول ما شاء الله ده والله زل شاعر، لا، هكذا جاءت اتفاقا. والإمام ابن العربي رحمه الله قال، وبعضهم يعني قال بأن النبي صلى الله عليه وسلم ما قال: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، بل قال: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. كده ما بكون شعر. ومثله لما قال: وهل أنت إلا أصبع دميتي وفي سبيل الله ما لقيتي. بعض قال لا، وإنما قال: هل أنت إلا أصبع دميت وفي سبيل الله ما لقيت. وهنا أيضا لا يكون شعرا. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم أحيانا كان يتمثل بالشعر، كما قالت أمنا عائشة: كان إذا استراث الخبر، يعني تأخر عليه الخبر، كان يقول: ويأتيك بالأنباء من لم تزودي، دون أن يأتي بالبيت كاملا. وتمام البيت: ستبدي لك الأيام ما كنت جاهلا، ويأتيك بالأنباء من لم تزودي، ويأتيك بالأنباء من لم تبع له بتاتا ولم تضرب له وقت موعدي. قال الله عز وجل: وما علمناه الشعر. هل هذا أيها الإخوان يعني أن الشعر مذموم بإطلاق؟ نعم، في حديث في سنن أبي داود: لأن يمتلئ جوف أحدكم قيحا خير له من أن يمتلئ شعرا. لكن قال العلماء: هذا في الشعر المذموم، شعر المذموم الذي فيه مدح بغير حق، أو ذم بغير حق، أو دعوة إلى باطل أو إلى منكر. أما إذا كان الشعر إعلاء لقيم الإسلام وتألها وتنسكا ومدحا في رب العالمين جل جلاله أو رسوله صلى الله عليه وسلم، أو قيم الإسلام السامية وتعاليمه الراقية، فهو ممدوح. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام استمع إلى الشعر من حسان بن ثابت وكعب بن مالك وعبد الله بن رواحة وكعب بن زهير وغيرهم رضوان الله عليهم. فإذا كان الشعر كلاما حقا فهو ممدوح لا مذموم، مثل ما قال الله عز وجل: وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك. هل يفهم من هذا أن الكتابة مذمومة؟ لا، نفاها الله عن النبي صلى الله عليه وسلم من أجل أن يثبت معجزته. ها هنا أيضا قال: وما علمناه الشعر وما ينبغي له، إن هو إلا ذكر. إن هو أي القرآن، إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا، كل من كان حيا على وجه الأرض، وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. وأيضا لينذر من كان حيا أي حي القلب، أما من كان قلبه ميتا فإنه لا ينتفع، فإنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ما ينذرون، وما أنت بهادي العمي عن ضلالتهم، إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون. لينذر من كان حيا أو لتنذر من كان حيا قراءتان، ويحق القول على الكافرين. يحق القول على الكافرين، القول الذي قطعه الله على نفسه: ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. أسأل الله أن ينفعني وإياكم.